إن اللجنة التثقيفية الطلابية لا يقتصر نشاطها على الموضوعات الأدبية فحسب، بل يتعداها إلى كل ما من شأنه الفائدة في أمور الدين والدنيا. وقد تعرض ديننا الإسلامي الحنيف إلى عدد من التيارات والمذاهب الهدامة، منها العلمانية التي لا تقتصر على فصل الدين عن الدولة، بل إنها تهيئ الفكر والمجتمع لخطوة حاسمة في علمنة الذات الإسلامية، وذلك بإسقاط كل ما يتصل بفكرها وتراثها ودينها على أن تعتنق بزعمهم المنهج العلمي الذي يقوم على أساس قياس النظر إلى المجتمع والنفس والأخلاق والإنسان على النحو الذي تقاس به العلوم الطبيعية على أساس الملاحظة والتجربة. ويأبى الحق إلا أن يقول إن هذه الصيحة بعيدة كل البعد عن الصواب. والعلمانية أيها الإخوة تمارس أخطاء وانحرافات خطيرة في شتى مساحات عملها ونشاطها، وإن مما يكتب له أن كثيرا من الناس في هذا العصر اتخذوا العلمانية منهجا في حياتهم. ولكن إن شاء الله سيأتي اليوم الذي يستعيد فيه الإنسان الطريق الصحيح، وهو منهج الله تعالى. حول موضوع العلمانية رأت اللجنة الثقافية الطلابية إقامة هذه المحاضرة، ومحاضرنا الليلة أستاذ فاضل بذل نفسه وقلمه في خدمة الفكر الإسلامي، هو الأستاذ جبر بن عبد الرحمن الحواري، مؤلف كتاب العلمانية نشأتها وتطورها. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ الموضوع ننبه على بعض الأشياء وقد تكون شكلية، ولكن يجب نحن المسلمين أن لا نفرق بين الشكل والمضمون، وأن الحزن لا أمكن فيما معه. العنوان موقف الفكر الإسلامي من العلمانية، الإخوان الذين اختاروه بطبيعة الحال لم يحسنوا أو لم يريدوا أن يكون أو يقصدوا أن هنالك مقارنة تعقد بين فكرين متقابلين، لكن هذا يشعر بذلك. فلنبدأ القضية من العنوان نفسه، إن قضية أو موضوع موقف الفكر الإسلامي من أي فكر غير إسلامي ينبغي أن نطرحها دائما في أي قضية، أن نطرحها أو أن نطرحها شكلا ومضمونا على أنها ماذا؟ على أن الأمر وحي أنزله الله تبارك وتعالى، وحي لا يضل ولا يخطئ، أنزله الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وبلغه الأنبياء المعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله عز وجل. يقابل هذا الوحي الهوى، الجهل، الخرافة، الأساطير، ما شئت من مسميات. فلتكن بأي شعار وبأي اسم في أي زمان وفي أي مكان، ما لم يكن من الوحي فهو هوى وجهل وخرافة، إلا فهما يؤتاه المؤمن من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لم يخدم هذا الوحي ما كان مخالفا له، ما كان مستمدا من غير الوحي، فلا يخرج عن كونه هوى وجهلا وجاهليه. ولو نظرنا للعلمانيه من هذه النظره لوجدنا ان القضيه قضيه توحيد جاء اليه الرسل جميعا ونزلت به الكتب جميعا، يقابله شرك وجهل وجاهليه وخرافات وردود فعل بشريه جاءت في فترات معينه في قوم معينين لا يصلح ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون مبدعا او منهجا يسير عليه البشر جميعا في كل مكان، ولا سيما من كان الوحي النقي بين ايديهم وفي متناولهم ويقرؤونه ويتلونه ليلا ونهارا. فمن هذه القضية يبدأ الموضوع، إن الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليعبد وحده لا شريك له. وذكر الله عز وجل في كتابه كما نعلم أن الأنبياء جميعا بعثوا ليقولوا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، في الآية الأخرى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمعنى لا إله إلا الله معناها عبادة الله واجتناب الطاغوت، وهي التي ذكرها الله تعالى أيضا في آية الكرسي: فمن يؤمن أو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهذه كلها تدل على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله التي جاء بها الأنبياء جميعا، أي مجتمع يؤمن بها ويقيمها ويعرف معناها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مجتمعا علمانيا أو أن يقبل العلمانية، وكذلك الفرد في ذاته أو في نفسه، لأن القضية متضادة متناقضة لا يمكن أبدا أن تتفق. إنما الظروف ظروف تاريخية وملابسات معينة لا أكيد عليكم بشرحها، وإنما أختصرها بكلمة واحدة وهي الخرافة. الخرافة هي سبب العلمانية سواء في أوروبا أو في العالم الإسلامي. ونعني بالخرافة أن يختلط البشر صورة يتدينون بها من البدع ومن الضلالات غير ما شرع الله عز وجل. فعندما تنتشر الخرافة في أي مجتمع يكثر هذا المجتمع العلمانية، ويمكن أن يتحول إلى علمانية جزئية أو كلية بحسب تقبله للخرافة أو مقاومته لها. والعلمانية إذا حددت بالاسم مصير العلمانية أي المذهب الفكري المعروف الذي يدرس كمذهب فكري، هذا مذهب نشأ في أوروبا كما نعلم جميعا، وهي قارة مظلمة ولم تخرج من الظلمات أبدا. هم يطلقون على فترة من تاريخهم قرون الظلمات وكأنما هم الآن في النور، والواقع أن أوروبا لم تخرج من الظلمات مطلقة ولن تخرج منها إلا إذا آمنت بالله وحده واتبعت دينه الذي هو الإسلام الذي لا يقبل الله عز وجل غيره. فأوروبا تخبط من جهل إلى جهل ومن ظلمات إلى ظلمات. فعندما نشأت فيها هذه الفكرة هل نشأت نتيجة تفكير منطقي مجرد هادئ علمي كما يوهم الاسم فيشعر؟ ابدا، ولا يمكن على الاطلاق ان ينشا العلم الحقيقي او التفكير الحقيقي ان ينشا مفاد لما انزل الله تبارك وتعالى، وانما كانت ونشات ردود فعل طويله. لو حاولت ان نعرضها عليكم فكان معنى هذا ان نعرض تاريخا طويلا يمتد من سنة 325 على الأقل ميلادية إلى الآن، أي منذ أن اعتنقت الإمبراطورية الرومانية لا يسمى بالمسيحية حتى الآن. فأوروبا اعتنقت الخرافة وآمنت بالخرافة، ومن هنا اتجهت منها إلى خرافة أخرى هي العلمانية، فما زادت عن أن خرجت من خرافة الكهان والأحبار والرهبان إلى خرافة رجال الفكر والأدب وما يسمى العلم. كيف بدأت الخرافة وكيف نشأت في الدين النصراني؟ هذه حكاية طويلة. الله عز وجل أرسل عيسى عليه السلام بما أرسل به الأنبياء جميعا، أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يبعث نبي أو يدعو نبي إلى الشرك أبدا. فكيف نشأ الشرك؟ أول ما حدث في دين النصارى أن عيسى عليه السلام نفسه رفعه الله تعالى إليه قبل أن يقيم مجتمعا إسلاميا، قبل أن يقوم دولة إسلامية تحته. فقد بعث عليه السلام في فلسطين، وهي جزء أو ولاية مستعمرة من مستعمرات الإمبراطورية الرومانية الكبيرة. وكانت الإمبراطورية الرومانية لا تحاول أو لا تريد أن تتدخل في قضية العلاقة بين المسيح عليه السلام وبين المجتمع اليهودي الذي بعث فيه، لأن القضية قضية داخلية، والإمبراطورية تحرص على أن توحد الأمة أو الولايات تحت حكمها. وهذا رجل جاء في ولاية جزئية بدعوة داخلية محددة، رسولا إلى بني إسرائيل فقط، ليست دعوة عالمية. هنا نشأت قضيتان، قضية أن لم يقم دولة، وقضية أن ليست دعوة عالمية. وهذا ما جعل العلمانية تبدأ جذورها وجذورها في فكر القوم. فعندما لم يقم المسيح عليه السلام دولة مستقلة منفصلة جهادية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه بذرة تلقائية دون بلا شعور، لأن العلمانية ممكن أن تكون دعوة، أي ممكن أن يوجد الدين دعوة لا دولة له ولا جهاد فيه. والقضية الأخرى أن تتحول الديانة، هذه الديانة أن تتحول من عقيدة محلية إلى قومه خاصة، أن تتحول إلى دين الإمبراطورية تحكم شعوبا كثيرة، وهي ربما كانت أكبر الإمبراطوريات آنذاك في الأرض، هذه أيضا النقلة بعيدة جدا، لأن قومها الذين بعث فيهم المسيح لم يقيموها في أنفسهم، فكيف تقوم على مستوى أكبر من ذلك؟ فلا بد أن يضيق مقام التشريع والأحكام عن اتباع أحكام العالم. وهذه يعني لا يعيب ذلك، يعني ليس هناك، الله عز وجل اختص محمد صلى الله عليه وسلم بأن دينه هو الدين الذي للعالمين جميعا. الاعتراض ليس على هذا، على كون الدين لم يأتي بأحكام للبشرية جميعا، ليس هناك اعتراض على هذا على الإطلاق. هو كتاب أنزله الله وأمر أن يتحاكم إليه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ولكن أهل الإنجيل المحددين هم أهل التوراة نفسها، أي اليهود. مع هذا، مع ذلك كله، لم يصل الدين كما هو في الإنجيل الذي أنزله الله إلى أوروبا، فحصل أيضا خطأ أكبر. وكان سبب تحريف الدين هو دول، ولذلك نجد المؤرخين الغربيين أنفسهم يعرفون المسيحية ويقولون تنقسم إلى قسمين: المسيحية اليسوعية أو مسيحية يسوع أي عيسى عليه السلام، هذه واحدة، ويقولون بدأت عام كذا وانتهت عام كذا، يختلفون بالتحديد، وهذه مسيحية مستقلة، موضوع تاريخي واندثر وانتهى. والمسيحية الرسمية لماذا؟ لأن قسطنطين تبناها وجعلها دينا رسميا للدولة، وهذه دين بول، مسيحية بول. بول هذا رجل يهودي على الأرجح، اسمه يهودي شاول، دخل النصرانية ليفسدها واستعل قضية. وكان بول كما في رسالة أعمال الرسل المطبوعة على نجيل، بول كان يعذب المسيحيين أشد العذاب، المؤمنين بالمسيح يعني الموحدين، وقد يكون ايضا من المحارفين، كان يعذبهم عذابا شديدا. وانقلب فجأة واعلن انه كان سائرا الى دمشق لتعذيب المسيحيين، واذا بالنور يخاطبه من السماء، يعني قضية الخرافة منتبه، فاذا نور يخاطبه من السماء ويقول له انا ابن الله او كذا، فكيف الى متى تضطهد افكاري؟ قال فعرفت انه المسيح فرجع وامن وبدا يدعو الى المسيحيه. الناس انقسموا قسمين، المضطهدون فرحوا ان الاضطهاد رجع، هذا المضطهد تحول الى معين والى داعيه، هذا شيء طيب رائع. والذين على يعرفون العقيده الصحيحه تعجبوا ان هذا الرجل برؤيا راها كما يدعو من السماء اصبح يدعو الى دين كامل ليس هو الذي عرفناه عن المسيح ولا الذي في الانجيل، وبدا يبرمج ويمنهج وهذا يجوز هذا لا يجوز، واخذ الرسل الذين يسمونهم رسل في الانجيل عهد الجديد، وبعث هذا الى الحبشه وهذا الى قبرص وهذا الى الاسكندريه وهذا الى، وبدا ينظم لهم الدعوه بشكل عجيب. كيف هذا؟ كيف يحصل هذا الدين؟ من اين اخذه؟ من اين جاء به؟ هذه قضيه اخرى. وظلت المعركه قائمه وعلى اشدها، وكتبت الاناجيل في اقدم نص موجود الان تاريخيا عن الانجيل انه كتب عام 209 ميلاديا، يعني اذا كان المسيح عليه السلام رفع رفعه الله عز وجل وهو يبلغ 33 كما يقولون، او الله اعلم لو نفض معه 40 او حول ذلك، المهم بعد 200 كتب اول انجيل، وهو انجيل عباره عن سيره راها صاحبه، قال عندما رايت الناس يكتبون عما كتبوا عن الكلمه فاحببت ان اكتب اليك يا عزيزي ساوفين لما رايت وسمعت وبلغني من الناس الذين عاثروا الكلمه. اي هو يقول يعني مؤلف الانجيل يقول انا انسان اكتب اشياء بلغتني سمعت عن المسيح، لا هو قال الله ولا هو كتاب الله ابدا، وهكذا وهو موجود الان في نص الانجيل هذه مقدمته. فبدا الحراك، وفي القرن الثالث حوالي 300 كتب انجيل يوحنا وهو اخطر اناجيل، ونص فيه بصراحه على ان الالهه ثلاثه، اي عندما تبنت الدوله رسميا عقيده بولس وضع انجيل يوحنا الذي يتبنى ايضا بشكل ما قطعي ان التثليث والشرك والعباده. ثم استمرت البدع والانحرافات طويلا، وكانت ديانة كما سماها الغربيون أنفسهم المسيحية ديانة تركيبية ركبت من فلسفات عديدة لا مجال للتفصيل فيها، يعني أخذ التاريخ من الأفلاطونية الحديثة، وأخذ قضية الذبح أو الصليب الذي يصلب ابتداء عن غيره أخذت من المسرائية وهي دين وثني كان يدين فيه بولس، وأخذت أيضا جملة من التوراة المحرفة قطعا، أخذ منها يعني أيضا بعض أمور وهم يرجعون إليها كالشريعة لهم، وهكذا تجمعت خرافات وأفكار وآراء فلسفية وسميت الدين الرسمي للدولة باسم المسيحية، وهي أكبر يد فيها كما قلنا لشاول بولس اليهودي ومن جاء بعده، واعتنقت أوروبا هذا الدين واستمرت عليه، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم وكتب كما نعلم كتابه الى هرقل عظيم الروم، نص او ذكر فيه الايه في سوره آل عمران قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانهم مسلمون. وانزل الله ايضا تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وانزل الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وكثير من الايات وخاصه آل عمران التي نزل اكثر من 80 ايه منها نزلت بشان نصارى نجران وهي تعالج قضيه انحراف النصرانيه. ويعني عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكما سمعنا هذه الايات وغيرها كانت اوروبا مشركه، وكانت النظر اليها على انها مشركه لانها لا تقيم حكم الله ولا تقيم دين الله عز وجل، مشركه في عباده الله فهي تعبد المسيح وهو بشر وليس الها، وتعبد الاحبار والرهبان، مشركه في الاتباع شرك الاتباع فكانت تتبع القوانين الرومانيه التي سمى جستنيان وامثاله، مشتركة في سائر أمورها حتى في قضايا الأخلاق فكانت مستمدة من الأعراق أو مستمدة مما يضعه لها الأحبار والرهبان ورجال الدين. ومن البدع الشديدة التي ظهرت في المسيحية وهي كثيرة كما ذكرت بدعة الرهبنة، والله عز وجل ذكر في كتابه ورهبانية يبتدعوها لا تكتبها عليه، هذه الرهبانية تفصل عمليا وواقعيا بين الدين وبين الواقع وبين الحياة. فوضعت المسيحية المحرفة البدعية وضعت الإنسان بين يعني طرفين بين قيطين لا خيار له فيهما، إما أن تبقى في ملكوت الله كما يسمونه فتذهب إلى الدين، وهناك في الدين تتعبد وعبادة قارمة مقننة يشرف عليها رجال يعني غلاب شداد يبتدعون ما شاءوا ويفرغونه بالقوة، فعليه كذا كذا ترميمة وكذا ترجيدة وكذا من العشاء الرباني وكذا من الخرافات يمدونها على دينه إلا هذا يريدها يريد الدنيا فليطرد بملكوت الله وليذهب، هذا دنيوي يريد الدنيا يريد التزوج وهو أمر ترفع عنه المسيح وترفع عنه رجال كنيسته، يريد أن يحرس الأرض أو يزرع كما كان حال الشعوب الغربية، وهذا أمر يعني شغل دنيوي حقير. الرجل الذي يعبد الله يسخر الله له الرزق هو في الدير تأتيه العباد تأتيه الصدقات فليس محتاجا إلى أحد. فجبرية بالمعنى الإسلامي يعني الكنيسة شرعت جبرية باسم أو مع الرهبانية جبرية معينة، ولذلك ظلت الحياة الأوروبية راكدة قرونا طويلة، حياة راكدة إقطاعية، العمال يعملون للنبيل، النبيل يجمع الأموال يعطي الخدم الزكاة، النبيل يجهز من الخدم هؤلاء من الرقيق يجهز جيش للحملات الصليبية التي كانت تنونها علينا يجهزه ويعطيه الإمبراطور، الإمبراطور ما دام النبيل وأسرته يتوارثون الإقطاعية فالوضع ثابت، الإمبراطور أسرة أيضا ثابتة تتوارث الملك، الكنيسة نظام ثابت تتوارث المناصب الثلاثية ترقي هرمي، كل شيء ثابت، هذا في الخير وهذا في المزرعة وانتهت القضية، قرون والحياة ثابتة راشدة. ومرت على أوروبا فترة كما قلنا الظلمات وقلنا نبتهن أن عصورها كلها ظلمات، مرت ظلمات أشد عندما الهجرة ما يسمى النورمانديون جاءوا شعوب الشمال وهي شعوب همجية وكل أوروبا همجية في ذلك الوقت والآن، لكن كانت شعوب الشمال يعني موغلة جدا بالهمجية النورمانديون وأمثالهم، فجاءوا فاحتلوا روما أي احتلوا الكنيسة الغربية، وبقيت الكنيسة الشرقية في الكنيسة الشرقية التي مقرها القسطنطينية بقيت نصرانية، الكنيسة الغربية ودولها ومنها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا بقيت قرونا طويلة لا تعرف كتابة ولا علما على الإطلاق، وكان كل رأس مالها من العلم كتبا كتبت قبل الغزو النورماندي وبقي يقرأها بعض الآباء بعض الفرادين، فكانت مكلفة تماما من العلم، ولذلك الأوروبيون يعتبرون بداية التاريخ الحديث فتح القسطنطينية. لماذا؟ يعني تكريما لنا نحن لأن نفتح القسطنطينية قالوا نجعلها لا، لأنه يقولون لما فتحت القسطنطينية وعطى محمد الفاتح الأمان لمن فيها من النصارى هاجر علماء الذين كانوا موجودين في القسطنطينية هاجروا إلى روما وإلى الكنيسة الغربية، وفرح واستنكر أصحاب الكنيسة الغربية بالقضاء على الكنيسة الشرقية وإن كانوا مسلمون هم الذين أخذوها، فانتقلوا إلى هناك فقالوا بدأ العلم وبدأت الحضارة. والحقيقة أن أوروبا تريد دائما ألا يكون لنا وخاصة نحن عليها فضل، وهذه قضية مهمة يعني قضية انشقاء أوروبا اختيار أوروبا، كيف تأتي الحضارة الإسلامية إلى الأندلس وإلى إيطاليا كانت جامعات إيطاليا تدرس في اللغة العربية، وكان فريدريك الثاني أكثر إمبراطور في العصور الوسطى الأوروبية كما هو معروف، وهو الذي كان في العصر الكامل الأيوبي، فريدريك جاء الكامل الأيوبي وتقاتل في فلسطين وتقاتل باللغة العربية الفصحى بدون مترجم، لأن فريدريك تعلم اللغة العربية كان مفروض أن أي مثقف يتعلم اللغة العربية وإلا لا يعتبر مثقف، فكان جنوب إيطاليا أيضا مركزا إسلاميا حضارة أي العلم، وكانت الحضارة جاءت من الشرق ومن كل جهة، ومع ذلك لا تعترف أوروبا به، لا يهمنا أنها لم تعترف هذا طبيعي العدو لا يعترف، لكن الشيء العجيب أن أوروبا انتقت أوروبا اختارت، جاء أهل الإسلام حضارة ثانية حضارة إسلامية تراث علمي كامل فاختارت رجلا هو الآن عندهم كمثال وأعظم رجل في فكرهم من غير الأوروبيين وهو ابن رشد الذي تسمونه أثير رشد، أبي الروس هذا والروس هو كيف هو جاء بكتب أرسطو وترجمها وما ترجمها في الواقع وشرحها وأضاف إليها صروحات ونقلها إلى أوروبا ورجعت وانتفقت أوروبا إلى الوثنية اليونانية القديمة لتحتمي بها تحتمي بمنطق أرسطو وبفكر أرسطو تحتمي به من الإسلام. فحتى عندما أردت أن تأخذ أخذت فكرا أوروبيا وإن كان الذي قدمه لها في طبق إسلامي أو يدعى الإسلام. شاهد الانتقاء الذي أخذته أوروبا ونحن أخذنا علمانيتها كاملة ولم ينتقي. فالانحراف أو بداية النهضة كما يسمونها نهضة عصر النهضة الأوروبية هذا بدأ في القرن الثالث عشر وبدأ ما يسمى العلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية التسمية نفسها مع الأسف نحن نقلناها إلينا هذه التسمية تشعر بالعلمانية هي تسمية علمانية. لماذا؟ لأن العلم كان لاهوتيا كان بوضع رجال الدين كانوا يعني يضغطون على العلماء كانوا يتحكمون في كل شيء. فكانت العلم هو ما يقوله رجل الدين سواء حدثنا عن الأرض ولا عن الكون وإلا عن الله وإلا عن التشريع كل شيء هو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكل ما يقوله الرب الحضر او الكاهن فهو الدين فهو العلم فهو كل شيء. فالذين ارتدوا الى الجاهليه الاغريقيه جاءوا بالفكر الانساني مقابل الفكر او العلم اللاهوتي وقالوا هذا فكر انساني وهو الان يطلق على علم الاجتماع وعلم النفس وهذه العلوم. وحقيقه انها لا تزال حتى الان غير يعني في اوروبا وفرضناها نفس الشيء نظريات لا اسلاميه يعني في الغالب العام اللي يريد كتاب مسلمين متخصصون لهم قليل يكتبون هذه القضايا من يعني من خلال الاسلام. هذه اول ما يسمى عصر النهضه بدا معه الصراع بين الدين وبين الفكر الانساني كما يسمونه. ننتقل مع السرعه الى مرحله اخرى مرحله العلم التجريبي الذي خلفه اوروبا من المسلمين وبداوا يجربون وينظروا الى الكون نظره تجريبيه. كان من سوء طالع الكنيسة ومن يعني حكمة الله عز وجل في قدره أن النظريات الكونية سبقت النظريات الإنسانية. والنظريات الكونية العقل هي مجال وينظروا ماذا في السماوات والأرض كل فيلو في الأرض الآيات كثيرة معروفة في الأرض. فالنظر في الكون هذا من شأن الإنسان من شأن العقل لكن النظر في الإنسان ونفسه واجتماعه وتشريعاته هذا ليس من شأن البشر. قدر الله عز وجل أن أول ما يصطدم مع الخرافة الخلفية مع خرافات النصارى أول ما يصطدم معها النظريات الكونية لحكمة وجودها الله عز وجل. فقررت ظهرت التجارب العلمية قليلا قليلا منهم جاليليو مثلا قال الأرض تدور. طيب هذه ليست كلمة عادية قال إذا قال الأرض تدور رتب عليها أباء الكنيسة مصائب كثيرة جدا. يعني لاحظوا يا إخوان حتى يدرك الفرق بين النظرية ذاتها في الإسلام يعني أي نظرية صحت أو لم تصح وبينها في دينهم. دينهم خرافة إذا بطلت الخرافة فمن الطبيعي انتهى الدين. لكن نحن ديننا الله عز وجل أنزله قل إنما أنذركم بالوحي وحي معصوم والجانب العلمي البشري منه مصروف الإنسان. فليخطئ الناس قالوا تدور مثلا قالوا ما تدور قالوا كذا رأوا كذا حطوا كيف الناس لأن هذا شيء لا يمس ما دام في مجال النظر والتجربة لا يمس الدين نفسه. لكن رجل الكنيسة الآباء الكنيسة هناك يعني المجمع الديني شعر بأن مجرد أي نظرية تخرج غير ما قررهم من عندهم هذا بداية خروج عن الكنيسة. ولو خرج الآن كبر فيصل بعد ذلك إلى ذراع ثم يصل الخروج الكلي وهو ما حصل فعلا. فبدأوا بسجن وبتعذيب جاليليو وقتلوا جدانو برونو وجاء رجل كان له شهر أخطر وهو كوبرنيك وقال إن الأرض هي مركز المركز الكون هو الشمس المجموعه الشمسيه وان الارض تدور يعني كوكب تابع للشمس. هو قراها يعني في كتب قديمه وقال بها كثير من علماء المسلمين وذكروا يعني الحجم الشمس وجرمها واكبر من الارض معروف يعني لا مجال الان ذكره. المهم قال هذه الحقيقه فقالوا رتب عليها الاباء الكنيسه ان المسيح لو كانت هذه الحقيقه كان من الله يعني تعالى الله عن ذلك نزل في الشمس مثلا انت في الارض انا لا بد ان انزل في مركز الكون. ولو قلنا ان الارض كرويه لكان الناس اللي في النصف الثاني من الارض يمشون ورجولهم فوق ورؤوسهم الى اسفل
على فترته الخلوفة وكان كذا وكان، إذن هذه أخطار في الطريق. والغريب أن كفر الله ترسل كان قسيسا، وهذه ملاحظة يا أخوان، أكثر أبطال أوروبا في الفكر أكثرهم كان إما قسيسا أو ابن قسيس. هذا أيضا يعني لو لاحظنا يعجب الإنسان، لماذا؟ لأن السيطرة العامة على أي شيء اسمه علم أو كتابة كانت ضد الكنيسة، لذلك لا يخرج الإنسان متعلم إلا يتربي في دين أو في كنيسة. فإذا قالوا وقالوا ورسموا ظنيات فجاءوا بهذا التكتيك العاص، وبريق واعترف أمامهم بأن هذه فكرتهم أوحاها إليه الشيطان لعنه الله، ولا وليس لا الأرض مركز ولا الشمس، الشيطان هو الذي يكون ولدي وتحدث نفسه. وصرف كتابه محفوظ، كتاب لا هو كتاب يعني علمي فعلا يعني على قدر علم عصره كتبه، لكنه طبعا يعتقد في المحضر انه الشيطان جاني في النوم واوحى الي وهذه وتبت الى الله منها ورجعت الى الايمان ورجعت الى الدين. هذه كانت مرحله، ولكن لم يقف الامر عند هذا الحد، لان الخرافه دائما الخرافه لا تكفي. تطور الامر بعد كوبر نيوت وجاء اليوم نوت النظرية البسيطة، نظرية الجاذبية مبسطة معروفة جميعا، يعني ان الكائنات تتماسك او الكواكب جميعا الجاذبية بعضها يجب بعضها تتماسك تقف نظرية ليس يعني هناك في اي اشكال لا ترتب عليها في نظر اي انسان عادي اي اشكال بالنسبة للدين، يعني هي تفسير، يعني الله عز وجل اخبرنا بشيء فجئنا ان فهمنا وعرفنا سنة الله، يعني تفسر الكيفية، يعني بلاد العلمية تفسر كيف، لكن لماذا ومتى والهدف والغرض، يعني العلم والغرض.